صباح الخير أيها السيدات والسادة، أصحاب السعادة، دكتور السادة، وزير الطاقة والصناعة، صاحب السعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني، مساعد الوزير لشؤون التعاون الدولي بوزارة الخارجية، السيد محمد عادلي في منتدى الغاز، السيد عدنان الجلبي في لجنة العراق البرلمانية، أصحاب السعادة السفراء، ضيوفنا الأكارم، أيها السيدات والسادة، إنه من دواعي سروري أن أرحب بكم جميعا نيابة عن معهد بروكينجز وبشكل خاص مركز بروكينجز الدوحة، وكذلك من خلال مبادرة الطاقة، وكذلك نريد كذلك أن نشكر بشكل خاص المشاركين، وطبعا هذا يعتبر شهادة لقيمة هذا المنتدى، وإنه لشرف لنا تكون معنا مرة أخرى في هذا المنتدى. وبالنسبة للذين يشاركون لأول مرة، نحن متحمسين أنكم موجودين معنا هنا، ونحن واثقون بأنكم ستجدون هذا المنتدى مفيدا. وطبعا لقد استمعنا أمس لعدد من رواد الأعمال القطريين الذين قدموا أفكارا من منظورهم المحلي، وطبعا كما تعرفون أن دولة قطر هي أكبر مصدر للغاز المسال، ولها تأثير كبير، ولديها ميزة كبيرة من خلالها بإمكاننا أن نراقب الفضاء، فضاء الطاقة. وطبعا هذه المنطقة هي تحتوي على 60% من احتياطات النفط و 40% من احتياطات الغاز. إذن ستكون لدينا جلسات مهمة، وسننظر إلى كيفية تأثير الفضاء والمشهد الجيوسياسي، ما يجري في إيران وكذلك ما يجري في أوروبا، وكذلك تطور صناعة الغاز الأحفوري والحجري في هذه المنطقة وفي مناطق مختلفة، وكذلك سننظر إلى عمليات الإنتاج وكذلك استهلاك الطاقة في الشرق الأوسط في وآسيا، وكذلك آخر التغيرات في مجال النقل وكذلك الموارد غير التقليدية. حتى نحصل على هذا المنظور العالمي حول هذه القضايا، لقد جمعنا مجموعة من القادة في منطقة الشرق الأوسط وآسيا والولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، وكما ترون لقد تمكنا من أن نجمع عددا من الخبرات المهمة، ونحن فخورون اليوم بأن يكون معنا مدراء تنفيذيين من عدد من المنظمات الدولية في مجال الطاقة، بما في ذلك منتدى تصدير أو دول مصدرة للطاقة، وكذلك الوكالة كذلك ولكالة الطاقة، بما لا ننسى كذلك المنتدى العالمي الطاقة. كل هذه تسعى إلى فهم الأسواق وكذلك أن تفهم المجرى في السنوات القادمة والعقود القادمة. إذن في النقاشات التي ستجري في اليومين القادمين، نريد أن نعرف أين سيمضي هذا السوق وكيف سيؤثر على المشهد الجيوسياسي. إذن أريد أن أعبر عن شكري مرة أخرى لصاحب السعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني، مساعد الوزير لشؤون التعاون الدولي بوزارة الخارجية، للدعم الكبير الذي أولته وزارته لهذا المنتدى، وكذلك سنعطيه الكلمة بعد دقائق ليقدم خطابه الافتتاحي، وكذلك نتطلع للخطاب الرئيسي في هذا الافتتاح لوزير الطاقة والصناعة صاحب السعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، الذي سيتحدث عن المشهد، مشهد الطاقة في دولة قطر. نحن كذلك مسرورين بأن نرحب ونتطلع للاستماع إلى مداخلة صاحب السعادة السيد محمد عادلي، الأمين العام للجي سي اف، وكذلك عدد من الشخصيات الأخرى. إذن ممن كانوا موجودين معنا، طبعا سيكون لدينا عدد من مجموعات العمل الذي نرى أنها ميزة مهمة في مثل هذا المنتدى. من خلال هذه النقاشات على مستوى الصغير، فإن المشاركين تكون لديهم فرصة لينظروا إلى القضايا التي يتم إثارتها في الجلسات العامة. من خلال هذه الجلسات المصغرة نحن نسعى إلى نتعرف على الخبرات المختلفة الموجودة ونتعرف على الأفكار والمنتجات البحثية المختلفة. كما تدركون هذه تعتبر جلسة مغلقة، وحتى نتمكن من التوصل إلى نقاشات صريحة لا نريد أن لا تتم إحالة أو الإشارة إلى أي أسماء في هذه النقاشات. ونحن كذلك هذه الجلسة الافتتاحية مفتوحة طبعا للصحافة، وطبعا أريد أن أشير كما وعدنا أنه ستكون هناك منصة للأبحاث هنا في الدوحة، مركز الدوحة، وبما في ذلك زميلنا لؤي الخطيب الذي سنراه هنا موجودا معنا. و هو هذا المنتدى هو شهادة للجهد الكبير الذي بذله في مركزنا، وكذلك من خلال الزملاء الآخرين في الإياساي. طبعا نحن نتطلع إلا أن نتمكن إلى التوصل إلى هذه الأفكار من خلال النقاشات المتعلقة بالطاقة. إنه لا شرف أن تكونوا موجودين معنا هنا، ونحن كذلك ممتنين للدعم المتواصل لأكسن موبل. ومن الجميل أن نرى معنا هنا مشاركة من أكسن موبل. نحن نقدر الدعم الذي أعطيتمونا إياه منذ البداية، منذ بداية هذا الجهد الذي بدأناه. والآن أريد أن أرحب بزميلي تشارلي أبنجر، وهو المسؤول عن المبادرة، مبادرة أمن الطاقة. شكرا سلمان. أصحاب السعادة، ضيوفنا في الهيئة الدبلوماسية، أيها السيدات والسادة الأصدقاء، كثيرون الآن حظيت بفرصة رؤيتهم مرة أخرى، وبعضهم ربما بعد فترات طويلة. سأكون سريعا وأريد فقط أن أشير إلى العمل الرائع الذي قام به سلمان وكذلك الزملاء في مركز البروكينغز للدوحة. طبعا بعد الجلسات الأولى قبل 3 سنوات لقد قطعنا شوطا كبيرا، ونحن طبعا ممتنين للدعم الذي حظينا به من قبل الحكومة القطرية. إنه من المهم أن نتأمل إلى أي مدى مضى العالم. نحن الآن وصلنا إلى 40 بعد الحظر والمقاطعة التي كانت في 1973 و 1974. طبعا كان مثيرا أن نرى كيف تطور هذا الجزء من العالم بعد تلك الفترة. ودعوني أقول كذلك إن العلاقات كانت مثرية ليس فقط ما بين بروكينغز الدوحة وبين بروكينغز في واشنطن، وكذلك طبعا نحن حظينا بشراكة مهمة مع الحكومة. إذن دعوني الآن أعطي الكلمة للشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني، مساعد الوزير لشؤون التعاون الدولي بوزارة الخارجية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب السعادة الأفاضل، الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه لمن دواعي سروري أن نلتقي اليوم من خلال منتدى بروكينغز الدوحة للطاقة في دورته 3 للتباحث والتشاور حول التحولات الجيوسياسية وتغيرات الاقتصاد السياسي وآثاره على أسواق النفط والغاز في الشرق الأوسط وآسيا. في البداية أود أن أشكر مركز بروكينغز الدوحة على تنظيمه المتميز لهذا المنتدى، وعلى جهده الكبير من أجل خلق تواصل مستمر بين صناع السياسات والخبراء وبين قضايا مجتمعاتهم للخروج بتوصيات تعنى بتطور المجتمع على كافة المستويات، سواء من خلال أبحاثهم العلمية أو فعالياتهم، وعلى رأسها هذا الحدث المهم. إننا سعداء جدا بمبادرة منصة مركز بروكينجز الدوحة للطاقة، والتي تركز بشكل رئيسي على دراسة العلاقة بين الشرق الأوسط والقوى الناشئة فيما يتعلق بشؤون الطاقة. ولا شك أن موضوع الطاقة يعتبر من المواضيع الهامة التي فرضت نفسها بين أروقة الاقتصاد والسياسة، لكونه المحرك الرئيسي للتنمية والتقدم. وفي هذا الوقت لا يمكننا تجاهل المتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية، ناهيك عن البعد الاستراتيجي للطاقة في السياسة الدولية. سيكون لتداعيات هذه المتغيرات صدى كبير على مصادر الطاقة التقليدية في المنطقة بشكل خاص والعالم بشكل عام. وفي هذا المقام أيضاً لا يمكننا غض النظر عن تأثير هذه التداعيات على العرض والطلب بين المستهلكين والمنتجين الجدد للطاقة الجديدة في أسواق الطاقة العالمية. أصحاب السعادة الأفاضل، الحضور الكرام، تشير بعض التقديرات العالمية إلى أن حجم الطلب العالمي للنفط سيرتفع إلى 118 مليون برميل يومياً بحلول العام 2040. أما التقديرات المتعلقة بحجم الطلب العالمي على الغاز فتشير إلى أنه سيرتفع إلى أكثر من 6000 تريليون متر مكعب. وفي هذا السياق فإن دولة قطر في المشهد الاقتصادي العالمي للطاقة غاية في الأهمية، فقطاع الغاز في الدولة يعتبر رائداً على مستوى العالم كثالث أكبر مصدر للغاز الطبيعي باحتياطي يبلغ 25.1 تريليون متر مكعب، مشكلاً 13% من احتياطي الغاز الطبيعي المثبت في العالم. فضلاً عن كون دولة قطر رافداً هاماً في إمدادات الطاقة في العالم، وبالإضافة إلى ذلك تعد دولة قطر أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم حسب إحصاءات شركة بريتش بتروليوم، وتبلغ صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال 77 مليون طن سنوياً. وقد برهنت الدولة بنجاح على قدرتها في تلبية الاحتياجات العالمية والآسيوية للطاقة كمورد موثوق وطويل الأمد. وفي الختام أكرر شكري لكم جميعاً، متمنياً لكم ولأعمال منتداكم كل التوفيق بما يحقق الخير للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا شيخ محمد. والآن أود أن أرحب بالسعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة في دولة قطر، وأود أن أضيف إلا أنه إضافة كوني وزير الطاقة والنفط فأنه مدير مجلس إدارة قطر بتروليوم حيث عمل لمدة 28 سنة، وكان سابقا وزير الطاقة والشؤون، وكما أنه كان مدير راس غاز، كما أنه رئيس مجلس راس غاز وعدد من كيانات الصناعة، والذي شهادة دكتوراه من جامعة بريطانية. ويسعدنا أن يكون معنا ونشكره لدعمه الدائم لنا. أصحاب السعادة، الضيوف الكرام، سيداتي وسادتي، أسعدتم صباحا. يشرفني أن أكون هنا مرة أخرى في مركز في منتدى بروكينجز الدوحة للطاقة في سنته الثالثة، وأن أخاطب هذا الجمع الكريم. أود أن أنتهز هذه المناسبة لأعبر عن خالص تقديري لمعهد بروكينجز الدوحة لدعوتهم الكريمة، وأيضا لتنظيمهم هذا المؤتمر الهام. أن جهود هذا المركز كبيرة وتلفت الانتباه في مجال التعامل مع كافة المعنيين أو المسؤولين في هذا القطاع الطاقة، من أجل إجراء مناقشات حول قضايا سياسية هامة وأهمها موضوع الطاقة. عندما التقينا في السنة الماضية ركزت مناقشاتنا على تأثيرات التغير الكبير في أسواق العالم للغاز وتأثيرها على الشرق الأوسط وآسيا، وكان ذلك آنذاك موضوعا هاما وخاصة فيما يتعلق بالتغييرات التي كانت يشهدها سوق العالمي للغاز والموارد الطبيعية، وذلك نتيجة الثورة التي وصلت إلى عالم الغاز وصناعة الغاز. لكن منذ ذلك الوقت ظهرت عدد من التحديات الأخرى في بناء على التغييرات الجيوسياسية التي أثرت وتؤثر على أسواق الطاقة. ولذلك من المهم جدا أن نركز في مناقشاتنا في هذا العام على كيفية تأثير هذه التغييرات الجيوسياسية والسياسية والاقتصادية وتأثيراتها كلها على المشهد العام للطاقة في العالم. ودعونا لا ننسى أيضا أن هذا المشهد العام للطاقة ليس ثابتا، بل أنه ديناميكيا يتسم بالتحركة، بل أنه أحيانا يكون مضطربا، لذ أن عدد كبير من المنتجين والمستهلكين غيروا مواقعهم وازداد أسعار النفط لديهم وأصبحت الأسعار القديمة شيئا من التاريخ. أود أن أبدأ من منعطف تاريخي مهم جدا في هذا المشهد العام المتغير، ألا وهو الانتاج المتزايد من جانب أمريكا للغاز للغاز الحجري، وأن هذا يعني أن هذا النمو سوف يعيد تركيب هيكل الاقتصاد أو الاقتصاد الأمريكي، إذ أن الانتاج سيصل إلى 1.6 مليون برميل في اليوم بنهاية عام 2016، وهذا يعتبر المعدل التاريخي الذي توصل إليه في عام 1970. أن الوكالة الدولية للطاقة تتوقع أن هذا المستوى سيبدأ بالانخفاض ببطء بعد عام 2020، ولكن رغم ذلك فإن التوقع هو أن إنتاج الغاز سوف ينمو بشكل منتظم بنسبة زيادة 56% بين العوام 2012 و2040، عندما سيزداد الإنتاج بنسبة كبيرة جدا. طبعا أن هذا كله على افتراض أن السياسات القائمة حاليا والقوانين والتعليمات الحالية ستبقى إلى حد ما غير متغيرة خلال تلك الفترة. أن هذا الازدهار في مجال الطاقة وزيادته يبدو أنه تأثيرات في كندا التي تصدر معظم نفطها إلى الولايات المتحدة الأمريكية بما يمثل ربع الاستيراد الأمريكي من المواد للنفط الخام. لكن صادرات كندا للطاقة شهدت تغيرا كبيرا جدا بخطط تهدف إلى وصول إلى ما تجاوز المحيط الهادي، وحاليا هناك عدد من مشاريع التصدير للغاز في الجزء الغربي من كندا في مراحل مختلفة من الاستكشاف والتطوير، وأن تقدم ذلك سيعتمد على بناء البنى التحتية الضرورية وإجراء الإجراءات التجارية اللازمة وتجاوز عدد من التحديات الكبيرة بما في ذلك تعقد المشروع وزيادة كلف التطوير. والآن دعونا ننتقل نحو الشرق وصولا إلى الصين التي تجلس على واحد من أكبر احتياطي الغاز الحجري، وأن الصين حاليا تعمل على بناء طاقات وتستهدف 230 مليون متر مكعب سنويا من الإنتاج بحلول السنة القادمة، إلا أن هذا هذا المستهلك الذي طلع على الطاقة سيواجه عدد كبير من التحديات والصعوبات، ولكن أهم من ذلك أن يجد حلولا لتقديم كميات كبيرة من الموارد المائية المطلوبة للتشغيل المعامل وإنتاج الطاقة، وأن هذا المشهد العام أيضا يشمل يصل إلى أستراليا التي قدرت 819 مليون متر مكعب من الاحتياطي الغاز، وهم يزدادون في ذلك بجهودهم للوصول إلى زيادة طاقاتهم في الغاز المسيل بشكل كبير خلال السنوات القادمة، إضافة إلى 3 تطويرات حاليا تعمل في أستراليا، فإن أستراليا لديها 7 مشاريع أخرى تكلف أكثر 200 مليار دولار. سيداتي وسادتي، أن هذه هي بعض آفاق الإنتاج أو العناصر التتعلق بالإنتاج التي أرى أنه ينبغي التركيز عليها نظرا لتأثيراتها المحتملة على تغيير خصائص وطبيعة المشهد العام للطاقة. ولكن لو نظرنا إلى العالم في يومنا هذا، فإننا نشهد مجموعة مختلفة من العناصر تغير المعطيات الإقليمية وتزيد من حجم البصمة الطاقوية فيما يتعلق بالمشهد العام للطاقة. أن الوضع مثلا، تأثيرات الوضع في أوكرانيا أدى إلى مخاوف كثيرة في مجال الطاقة، ولكنه ليس من وضع الحد متى وكيف سيؤثر هذا الوضع على أسواق الطاقة، وهذا نتيجة عدة متغيرات لاحتمالات ما سيحصل في أوكرانيا. وفي أثناء ذلك، فإن شركاء روسيا الأوروبيين يبقون قلقين، وخاصة لأن حوالي 20% من الغاز الطبيعي المستهلك في أوروبا يمر عن طريق أوكرانيا. ولكن رغم أن الغاز الطبيعي يمثل فقط 22% من مجموعة استهلاك طاقة في أوروبا في 2013، فيبقى السؤال، فإن سؤال أمن الطاقة في الاتحاد الأوروبي ما يزال قائما بشكل كبير ويحظى بأهمية الدول الأعضاء. ولكن باب المفارقة أن السياسات الأوروبية في مجال الطاقة والتغيرات المناخية يبدو أنها اكتفت بموقف المتفرج، وهم يشاهدون أن هناك 22% من الانخفاض حصل لديهم، وأن هذا يعتبر أمرا مهما جدا، أن الكثير من المعامل الأوروبية أغلقت إنتاجها من وعملها باستخدام الغاز لتنتقل إلى الفحم الحجري الرخيص الثمن. إن التغييرات الأوكرانية مهمة ذلك، لأن عيون العالم تبقى مركزة رغم ذلك على إيران، على أمل تقارب جديد بين إيران والغرب. التهديدات والتوترات بحصول احتمالات النزاع المسلح بقت تخيم على مضيق هرمز لأكثر من التي يمر عن طريق أكثر من 17 مليون برميل من النفط يمر فيها يوميا، ولكن بالتالي ليس هناك لأي طرف مصلحة في غلق هذا الممر المائي الاستراتيجي الذي لم يغلق أبدا في عقود طويلة من الزمن أثناء توتراته وثلاث الحروب الخليج الثلاثة التي شهدت المنطقة. أن أي نزاع قد يؤثر على تدفق الحر تجهيزات الطاقة يعتبر موضوعا يهم العالم كله، وطبعا وبالتالي فالجميع يفهم تأثيرات وتشعبات أي تغييرات تؤثر على طرق التجارة المائية. في الواقع أن مثل هذا الموقف الدولي الموحد فيما يتعلق بخطوط الملاحة البحرية فظهر بشكل واضح عند التعامل مع القراصنة في الصومال في البحر العربي، وذلك دليل على الجهود الدولية والتعاون الدولي من أجله، بحيث شهدنا أن أعمال القرصنة قد انخفضت إلى بحيث أنه لم تحصل أي محاولة ناجحة للقرصنة في عام 2013. وأخيرا، فإن هذه اللمحة السريعة للوضع السياسي الجغرافي السياسي ما زالت التغييرات السياسية تمارس ضغوطا على فنزويلا وهي واحد من منتجي النفط الطاقة الرئيسي في العالم مما يؤثر على خطط ذلك البلد على البدء بإنتاج الغاز الطبيعي من خليج فنزويلا حيث هناك أكثر من 15 تريليون متر مكعب من الغاز جرى اكتشافها في ذلك الخليج. إذن ونحن نراقب هذه التطورات الجغرافية السياسية لا يمكن أن نتجاهل أن استهلاك الطاقة في العالم بشكل عام ويتوقع أن يزداد بنسبة 50% من الآن وحتى عام 2035 تقريبا 90% من هذا النمو متوقع أن تأتي من دول غير عضوة في منظمة OECD التي مثل دول مثل الصين والهند. وبشكل مغاير فأن الطلب العالمي على الطاقة الذي يزداد بمعدل حوالي 5% سنويا متوقعا يتضاعف من 240 مليون طن سنويا في 2013 إلى تقريبا 460 مليون طن بحلول عام 2025. وأن هذه خارطة التهديدات والفرص المتغيرة والحيوية تبين لنا ما هي التحديات الرئيسية في مجال الجغرافية السياسية والتي تؤثر على خارطة الطاقة في العالم، مما أشك في أن هذا التذكير دائم لنا لأهمية تعاون الدول والمسؤولية التي تحملها الدول لكي تضمن رخائها ونموها. وأن ألبرت أينشتاين قال مرة أنه لا يمكن أن نحل المشاكل باستخدام نفس نوع التفكير الذي كنا نستخدمه عندما خلقنا هذه المشاكل، وهذا أمر صحيح تماما في التعامل مع التغييرات التي يشهدها العالم في يومنا هذا على التعيد الجغرافي السياسي. وأنني أعتقد أننا بحاجة إلى طريقة جديدة من التفكير الفعال لكي نستطيع أن نقلل من مخاطر الجغرافية السياسية ونقلل المخاطر التي تهدد لها خطوط الملاحة البحرية للطاقة واستقرار أسواق الطاقة. من المهم في هذا الصدد أن الحوار العالمي والتعاون على الصعيد العالمي يمتد ليشملات تطوير الأسواق مما يضمن أمن كل من الطلب والعرض، وأننا في دولة قطر طالما اعتمدنا وشجعنا سياسة حل السلمي للخلافات والنزاعات وفي هذه المنطقة وفي كل أنحاء العالم. إن قطر أيضا أثبتت بأنها مصدر يمكن الثوق به للطاقة بقدرة كبيرة على مواجهة ومتابعة التغييرات الكبيرة تشهدها الأسواق العالمية، وأن إنتاجنا للغاز في عام 2013 تزاود 7 تريليونات من الأقدام المكعبة وذلك من الغاز الطبيعي المصدر لأكثر من 25 بلدا في العالم، وأن الغاز تصدير غاز إلى المملكة المتحدة وعمان، وكوننا كأكبر مجهز للغاز في العالم ومتوقع فإن ربع الانتاج التجهيزات العالمية من قطر، فإن هذا الموقع المرموق في سوق الطاقة لقطر سيبقى هكذا لسنوات طويلة قادمة، وأن دولة قطر اليوم تحتل مكانة جيدة لكي تلبي الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي، وتحت القيادة الحكيمة والتوجيهات الحكيمة لسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر أننا ملتزمون أيضا بمواصلة الإفاءة بالتزاماتنا كمنتجين للطاقة يعتمد عليهم وشركاء في التنمية، وأيضا كأطراف ناشطة في ضمان استقرار الأسواق. وفي الختام سيداتي وسادتي أن المخاطر الجيوسياسية ستبقى قائمة دائما، وكذلك سيبقى عزمنا الجماعي وتصميمنا على البقاء وحصر ومواجهة تأثيراتها. أشكركم لحسن إصغائكم وأتمنى لكم كل النجاح. شكرا جزيلا دكتور السادة، أنه من دواعي سروري الكبير أن أدعو إلى المنصة صاحب السعادة سيد محمد حسين العدلي من العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز، يعطيكم خلفية عنه. أقول أنه اقتصادي ودبلوماسي وأكاديمي لدي خبرة طويلة في مجالات عدة، وأن الدكتور عدلي عمل كمستشار حكومة الإيرانية في شؤون الخارجية، وأيضا مستشار في مجال الطاقة، وكمحافظ البنك المركزي، وعمل سفيرا لليابان وكندا والمملكة المتحدة. وأن الدكتور أيضا بعد ذلك أسس أول مركز بحوث مستقل في إيران، واسمه المعهد الدراسات الاقتصادية والدولية، وهو خريج جامعة كاليفورنيا من جامعة جامايا في نيودلهي. و يسعدنا أن يكون هنا معنا لأول مرة، وأعلم أننا قد ناقشنا معه كيف يمكن لبروكينجز التعاون معهم في مركزهم، وأننا نطلع إلى ذلك مستقبلا.
أصحاب السعادة، سعادة الوزير السادة الشيخ محمد الثاني، المشاركين الكرام، أيها السيدات والسادة، صباح الخير. إنه من دواعي سرورنا اليوم أن نشارك في هذا المنتدى، منتدى بروكينجز للطاقة، وكذلك أن نحظى بفرصة الحديث إليكم هنا. أريد أن أهنئ السيد سلمان الشيخ مدير مركز بروكينجز للدوحة لتنظيمه لهذا الاجتماع المهم للقادة في مجال السياسة والأعمال ومجال الطاقة، والذي يبقى هذا الموضوع، موضوع الطاقة، يبقى يحظى بأولوية كبيرة. وفي هذا السياق، وكالأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز، أريد أن أتقاسم معكم بعض الأفكار حول التطور السريع والتحديات بالنسبة لسوق الغاز العالمي. أنا متأكد أن الكثيرين من هم موجودين في هذا الاجتماع يعرفون المعوقات والاختلافات الموجودة، وهو هذا المنتدى ويعتبر منتدى للدول الكبيرة المصدرة للغاز. وطبعا كان هناك اجتماع في ماي 2001 في إيران، وكذلك في ديسمبر في 2008. فإن المنتدى قرر أن يؤسس طبعا مركزه هنا في الدوحة، طبعا من حيث نقاط القوة، فإن الدول في هذا المنتدى هي تجلس على 67% من احتياطات الغاز، وهي مسؤولة على 65% من تجارة الغاز المسال، وكذلك التجارة الأخرى المتعلقة بالغاز. أيها السيدات والسادة، إن التحدي الأساسي بالنسبة للطاقة اليوم هو كيف نحدث هذا النوع من التوازن من حيث العرض والطلب، من أجل ضمان أمن الطاقة على المستوى المتوسط وكذلك الطويل، وكذلك نأخذ بنظر الاعتبار التغيرات المناخ. وطبعا في خضم كل هذا الغموض هناك مسألة أساسية، وهي أنه نحتاج إلى أن يكون هناك استخدام للطاقة صديقة للبيئة، وبطريقة ناجعة تكون موجودة لتفي باحتياج جاءت عدد كبير من السكان. وهذا هنا نرى الدور الذي يلعبه الغاز الطبيعي. وطبعا ضمن غازات الأحفورية الأخرى، فإن الغاز المسال يلعب دورا أساسيا، ليس فقط لأنه الأكثر نظافة من الغازات والطاقات الأحفورية الأخرى، وعندما نتحدث كذلك عن الغاز الطبيعي، فإن التوقعات تقول أن سيكون هناك تزايد بالضعف في النصف الأول من هذا القرن. وطبعا هذا يحتاج إلى سياسات وقرارات سياسية كبيرة وصارمة لزيادة الإيفاء بالطلب. وطبعا الطلب سيكون هناك تزايد كبير، وطبعا سيكون هناك تراجع لأسواق النفط وكذلك الغاز الحجري، وطبعا ستكون هناك حصة للطاقات المتجددة، لكن بالنسبة للغاز المسال سيكون له الحصة الأكبر، وطبعا سيكون هناك تزايد كبير لهذا الإنتاج في العقدين القادمين. وفي حسب توقعاتنا فإنه سيكون هناك وتيرة ب 2.5% للغاز الطبيعي المسال، وهذا يعتبر تزايدا كبيرا مقارنة بال 22 سنة الماضية. لكن على الرغم من ذلك فإن الغموض فيما يخص سياسات الطاقة وكذلك الاحتياجات والتفضيلات بالنسبة للدول المستهلكة وكذلك الجهود الفعالة التي يجدر بالدول أن تبذلها لتصل إلى خفض نسبة انبعاثات الطاقة، هذا يعتبر من التحديات التي تواجه هذه الدول، وبالتالي تحتاج أن تتنافس من خلال أنواع أخرى من الوقود. نحن في منتدانا نحاول أن نجعل الغاز الطبيعي قليل التكلفة خيارا بالنسبة للدول، ومن خلال زيادة الحصة من حيث الاستخدام للطاقة وكذلك المساهمة من أجل استقرار واستدامة أسواق الغاز. نحن نؤمن بأن الغاز المسال سيبقى دائما يأخذ الحصة الكبرى في مجال استخدام الطاقة، لأن هناك طبعا زيادة في الطلب حسب التوقعات بسبب طبعا زيادة الطلب في المجال البتروكيماوي، وطبعا هذا يعطي ميزة كبيرة بالنسبة للغاز المسال. وطبعا جهات أخرى من الاقتصاد بما في ذلك الصناعي والتجاري وما لذلك، وهي كذلك ستحصل على حصتها كذلك. وفيما يخص مجال النقل، على الرغم من دخول الغاز المسال بشكل بسيط جدا في هذا المجال، إلا أن النسبة هي تعتبر معقولة، ونحن نتوقع لاحقا أن يكون هناك زيادة في استخدام الـLNG حتى يكون هناك خفض لاستخدام مستويات وكذلك تكلفة الشحن، وطبعا كذلك ستكون الزيادة في دول الـOECD التي تشكل 59% من نسبة الطلب العالمي، لكن سيكون هناك تحول كبير باتجاه الشرق من خلال الدول غير الـOECD بما في ذلك الصين، وسيكون هناك تزايد في الطلب في هذه الدول، ولا بد أن لا نتجاهل كذلك الطلب كذلك بالنسبة للدول أمريكا اللاتينية. بإضافة إلى هذه مباعث القلق، فإن إطار الغاز إنه يواجه أمور تتعلق بالبيئة وتغيرات المناخ، وطبعا القيود بالنسبة لبعض الأسواق الناشئة وكذلك في أوروبا تكون من خلال بعض القرارات السياسية التي فرضت ألا يستخدم الغاز في مجال الطاقة الكهربائية وخلال استخدام مصادر أخرى، وكذلك من خلال سلسلة العرض كل التقديرات والدراسات توصلت على أن هناك عرض كبير للغاز المسال، والكثير من هذه العروض بإمكاننا أن نطورها وتكون بمثابة تكون مستخدمة تجاريا. وعلى الرغم من وجود احتياطيات كبيرة، إلا أن استعمالها يكون مبنيا على عدد من الاستثمارات الخاصة بالتنمية والتطور، إن استغلال واستخدام هذه الموارد هو مهم، ولابد أن تكون هناك آلية معقولة للأسعار لضمان تطوير كذلك الغاز الحجري. لابد أن نقول إن الغاز الطبيعي هو ديناميكي من حيث التحول في الاستيراد والتصدير، وبعض الدول بدأت تستورد الدول الغاز المسال، وكذلك دول أخرى بدأت تصدر كما تمت الإشارة إلى ذلك من قبل سعادة الوزير. وتماشيا مع موضوع نقاشنا اليوم، إنه لابد أن نتحدث عن مصادر غير تقليدية للغاز لنفي بالاحتياجات العالمية. نحن في منتدانا نعتقد أن نشاطات أكبر نحتاج إليها قبل أن نعرف إلى أي مدى هناك نسب من الغاز غير التقليدي، وإلى أي مدى بإمكاننا أن نتيح هذا الغاز للأسواق الأسواق وحتى نضمن القدرة الكاملة للغاز الطبيعي في العقود القادمة، فإن قطاعنا لابد أن يستثمر ويبتكر شراكات جديدة ليفي بالطلبات المتزايدة، ويكون هناك تركيز على تطوير التكنولوجيا. إن الابتكار والتكنولوجيا يعتبر حل لنستفيد من هذه المصادر الخاصة بالوقود الأحلوفي الأحفوري من خلال تكنولوجيات الطاقة المسالة وسي ان جي، ومن خلال الوقود الخاص بالنقل لنخفض تأثير الوقود الأحفوري، وكذلك لاستخدام الغاز الطبيعي. لكن لابد أن ندرك أن التنمية المستدامة لوسائل الغاز المسال يحتاج إلى إطار تنظيمي وسياسي، وكذلك تعزيز الحوار ما بين الجهات المستهلكة وكذلك المنتجة، حتى يتمكن من بناء هذه القطاعات بشكل مستدام. الموضوع الآخر وهو المتعلق بسياسات الطاقة التي لها تأثير كبير على العرض والطلب في الغاز والمسال، وكذلك الغموض لدى بعض الدول فيما يخص ترويج لهذا الاستخدام، وطبعا الوتيرة التي يتعافى فيها الاقتصاد العالمي هو الذي سيحدد إلى أي مدى سيزيد الطلب في العقود القادمة. أيها السيدات والسادة، في الختام دعوني أقول إن الطلب على الطاقة هو في تزايد، وأن دور الغاز هو واعد للغاية، وطبعا له قدرات عالية ليحول الاقتصاد العالمي، إنه يصبح وبشكل سريع جهة ممكنة للنمو وكذلك لتطور البيئي عالميا. لكن إن التنمية التي تجري في هذا القطاع بما في ذلك تجارة الغاز المسال ومرونيته، وكذلك خيارات السياسية، وكذلك عدد من الدول المصدرة، وكذلك الهياكل التسعير الوطنية، كلها تعتبر تحديات تحتاج إلى اهتمام كبير جدا. إذن بهذا الأمر فإن المنتدى يتوقع أن نصل إلى الوصول إلى إيفاء بالاحتياجات المتعلقة بالطاقة في المستقبل. إذن لابد أن يكون هناك ترويج لاستخدام للغاز كطاقة نظيفة للمساهمة من أجل التنمية النظيفة وكذلك لبيئة أنظف. شكرا جزيلا، وأتمنى لكم نقاشا مثمرا في هذا اليوم. شكرا.
Thank you very much.
شكرا جزيلا السيد العدلي. طبعا نحن ونتحدث عن تغير مشهد الطاقة العام لا يمكن نتجاهل العراق، ولذلك يسعدني جدا أن أدعو إلى المنصة الدكتور عدنان الجنابي رئيس لجنة النفط والطاقة البرلمانية في البرلمان العراقي، وإضافة إلى دوره في البرلمان العراقي فالدكتور جنابي هو رئيس مركز العراقي للبحوث والدراسات، وعمل كوزير دولة في عام 2004 و2005، وكان عضوا مؤثرا في الجمعية الوطنية العراقية، وقد احتل منصب وزير النفط والبنك المركزي وفي الأوبيك، وقد أشرف وكان رئيسا عدة شركات خاصة، وله مطبوعات كثيرة حول نظرية ممارسة تسعير النفط والإنتاج ونظرية الموارد النافدة من الطاقة. ورحب به فليتفضل. أصحاب السعادة، سيداتي وسادتي، السلام عليكم. إننا نعيش في عصر أسعار النفط المرتفعة نسبيا، وقد عشت في مرحلة سابقة من أسعار المرتفعة للنفط بعد عام 1900، ارتفاعات الأسعار حصلت في عام 1979، وخلال تلك الفترة شهدنا كيف أن النفط قد أخرج من قطاع الكهرباء، وفي هذه المرحلة الجديدة الحديثة من ارتفاع الأسعار نشهد الكثير من التطورات والتغييرات التي ستكون لها تأثيرا حتميا في المستقبل على العرض والطلب على الأقل مصادر الطاقة السائلة وربما أيضا على الوقود الأحفوري أيضا. وإن إحدى نتائج هذه المرحلة المتسمة بارتفاع أسعار النفط والطاقة هي الثورة الغاز والنفط التي تشهدها الولايات المتحدة والتي لها تأثير كبير ليس فقط على السوق المحلي في الولايات المتحدة وليس فقط على التوجهات الدولية في مجال الحركة النفط والغاز ولكن أيضا وعلى الأرجح تأثيرا طويل المدى على السياسة الخارجية الأمريكية والمصالح الأمريكية في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وربما حتى منطقة القزوين. بعض الدول تعتبر أن تحول الولايات المتحدة من التدخل العسكري في أفغانستان والعراق إلى موقفا أكثر يتسم بسياسة مرنة وناعمة فيما يتعلق بالسياسة الخارجية الأمريكية يرون ذلك على أنه نتيجة مؤقتة للتأثيرات السلبية التي نجمت عن تدخل أمريكا في العراق وأفغانستان تأثيرات سلبية على أمريكا نفسها ولكن أنا أرى أن هذه نتيجة طويلة المدى لدرجة الاعتماد الأمريكي واعتمادها على التجهيزات النفط من منطقة المينا ومنطقة القزوين. أنا في رأيي أن هذا التوجه سوف يغير بشكل كبير العلاقات الدولية والجيوبوليتسياسية خاصة في هذا الجزء من العالم. مرة أخرى نقول أن التطورات التي حصلت مؤخرة في منطقتنا وخاصة في العراق منذ التدخل العسكري الذي حصل في عام 2003 وما تبعه من أحداث أدت إلى الانسحاب العسكري الأمريكي من العراق مع الأسف أن التدخل الأمريكي أدى إلى تفكيك مؤسسات الدولة في العراق الآن ترك الأمريكان العراق ولكننا نحن بقي لدينا الانقسامات الطائفية داخل هيكلنا وجسمنا السياسي ولم تسنح للعراق فرصة أن يعيد تأسيس مؤسسات الدولة ولسوء الحظ أن ديمقراطيتنا الناشئة لا تسير بشكل ثابت ومنتظم نحو دولة القانون المؤسسية بل تسير نحو تطورات لا غير مستقرة كما شاهدنا في الانتخابات الماضية حيث طلب الأمر عدة أشهر من أجل تشكيل من المفاوضات لتشكيل الحكومة وأني أذكر نفسي وأذكركم هنا بأن العراق والدستور العراقي احتاج إلى عنصري دفع الهيكل الفدرالي يحتاج إلى تقاسم القوة والسلطة والمال والثروة وهذا يعني أن كان علينا أن نعيد هيكلة صناعتنا النفطية بقانون فدرالي للنفط جرى التفاوض عليه في عام 2006 وجرى اتفاق على مسودة من القانون النفط وقدم ذلك تقدمت المسودة في فبراير 2007 إلى البرلمان ولكن حتى يومنا هذا ولسوء الحظ أضطر نقول لكم وأنا من موقعي كمسؤول عن الدعوة إلى هذا القانون أقول مع أسف فقدنا التوافق الذي توصلنا عليه عام في عام 2006 و7 بل ونجم الأمر إلى المزيد من الانقسامات والتجزئة حول طريقة التعامل مع هذا القانون. والقطاع أو الذراع الآخر المهم لهيكلنا أو بنيتنا الفيدرالية هو تقسيم الثروات بموجب المادة 106 من الدستور العراقي. يجب أن يكون لدينا سلطة تستلم كل الموارد المالية الناجمة عن النفط والقطاعات الأخرى ثم توزعها بموجب عدد السكان أو النسبة المئوية للسكان والاحتياجات مع مختلف السلطات الموجودة في البلاد، ليس فقط الحكومة المركزية في بغداد بل المحافظات والأقاليم. لدينا أقليم واحد حاليا ولكن الدستور يسمح بتأسيس عدة أقاليم، وأن هذه السلطة لتقاسم الثروة ثروة العراق كان ينبغي تأسيسها مرة أخرى، إن لم نقل في 2007 على الأقل، فلكن على الأقل الآن وحنا في عام 2014 سنشهد انتخابات بعد شهر الآن، ولحد أنا لست متأكدا من أن هذه الانتخابات ستؤدي إلى توافق إلى تشكيل حكومة توافقية، وخاصة وأن العراق يعاني حاليا من تأثير آخر في مجال في المنطقة ألا وهو التفكيك الذي تشهده سوريا والحرب الأهلية التي تشهدها. فنحن تحصل لدينا انتهاكات وتسلسل تسللات دخيلة من قبل مجموعات متطرفة خلت باستقرار المنطقة الغربية من العراق وخاصة الإنبار، وأن الانتخابات ستجري في جو متوتر جدا فيما يتعلق بالعلاقات العمليات العسكرية في الإنبار والتوترات الأخرى وأيضا الانقسام بين الحكومة وإقليم كردستان، وهذا طبعا يؤثر على ما يحصل في قطاع النفط سواء كان ذلك في جنوب العراق أو في كردستان. ونظرا لحالة عدم الاستقرار هذه فنحن فعلا متأخرون عن المنهج أو الجدول الذي أعلن عنه في 2010 بأن العراق سوف ينتقل إلى إنتاج 12 مليون برميل سنوي شهر أو إلى 15 مليون طن بحلول عام 2015، ولا أجد أن ذلك يتحقق أو قابل للتحقيق. من ناحية رسمية الهدف خفض إلى 9 ملايين برميل يوميا بالتعاون مع القوى الرئيسية في هذا المجال. هذه الأهداف خفضت إلى 9 ملايين طن برميل يوميا، ولكن حتى هذا لا أعتقد أنه سيتحقق. الوكالة الدولية وبعض الخبراء يعتقدون أن العراق سينتقل إلى إنتاج 6 ملايين برميل مليون برميل سنويا بنهاية هذا العقد، وأنا أعتقد أن ذلك سيكون طريقا وعرا لا يمكن الوصول إليه. فنحن متأخرون جدا عن برنامجنا، وأن كردستان تشهد متاعب وصعوبات في التفاوض مع الحكومة المركزية ومع تركيا لإيصال نفطها إلى السوق الدولي. وإذا ما سمح لنا بالحلم فربما نستطيع أن نحلم بحل للخلافات التي تسود، حل للوضع الطائفي في العراق حاليا وتدفق أو وصول التأثيرات النزاع في سوريا إلينا، ولكن نعتقد أن الأحلام ليست جيدة في مجال التنبؤات والتوقعات السياسية. حسب رأيي أن العراق سيستمر في المعاناة لفترة طويلة نظرا لهذه الظروف غير المستقرة، وبذلك فإن إنتاج النفط العراقي في الأسواق الدولية سيعاني أيضا، ونظرا لأن المجتمع الدولي وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية بدأت بالخروج من العراق والابتعاد عنه كما شاهدنا في حالة سوريا، فإننا قد نتوقع أن تكون الحلول في غاية الصعوبة لحل المشاكل الرئيسية التي يشهدها العراق من عدم استقرار. أن بصيص الأمل الذي نراه أحيانا في التقارب بين الولايات المتحدة وإيران قد أو قد لا ينضج أو يستمر، وبالتالي حسب رأيي فإنهم سيستمرون في السير في طريق وسط، وهذا يعني أنه ليس كل العقوبات سترفع عن إيران قريبا، ولن يتحقق تقدم كبير في السنة أو السنتين القادمتين لمساعدة إيران على زيادة إنتاجها بشكل كبير. أما ليبيا فهي في وضع متذبذب، وفنزويلا كذلك، ونيجيريا لم تشهد الاستقرار أبدا، وبالتالي فنحن نعيش في عصر عدم الاستقرار في الأسواق الدولية وخاصة أسواق النفط. وبارتفاع أسعار النفط نجد أن الطلب ينخفض على مصادر الطاقة السائلة، وبارتفاع أسعار النفط نشهد تدخلات خطيرة في أسواق الطاقة، ألا وهي مجال النقل. وإذا ارتفعت هذه الأسعار، وإذا استمرت هذه الأسعار في الارتفاع، وإذا ثورة الطاقة في الولايات المتحدة ما استمرت، فأعتقد أن سنجد أننا سيكون تأثيرات على قطاع النقل ليس فقط في مجال الطاقة المتجددة، بل أيضا احتمال من النفط. ولكن رغم ذلك أعتقد أن العالم بحاجة إلى تعاون أكبر بين المستهلكين والمنتجين، ليس فقط في مجال أسواق الطاقة العالمية، إنما بشكل محدد في قطاع النفط. نحن لسنا في عصر الثمانينات والتسعينات من النزاعات، بل نحن في فترة أو عصر التعاون للألفية، وبالتالي فإن عدم استقرار أسعار الطاقة سيؤثر بشكل كبير على النمو والشفاء الاقتصادي الضعيف الذي بدأه العالم. نحن بحاجة إلى أطراف مثل منتدى الطاقة وغيرهم من الأطراف، ليس فقط من أوبك، إنما من منتجين آخرين الطاقة ومستهلكين، ليس فقط في الدول OECD وهم المستهلكين الرئيسيين، بل المستهلكين الجدد في جنوب شرق آسيا وخاصة الصين والهند. نحتاج أن يجتمعوا ويدخلوا في مناقشات جادة للتعاون لإضفاء الاستقرار على العرض والطلب، ومواجهة أي اختلالات في سوق الطاقة العالمية. شكرا سيداتي وسادتي.
Thank you very much.
شكرا جزيلا السيد دكتور عدنان الجنابي لهذه الملاحظات الصريحة جدا. أود أن أتقدم بشكر لجميع المتحدث، وأعتقد أنكم عددتم العدة بشكل جيد لليومين القادمين. لدي بضعة أشياء أود الإشارة إليها، وأن الدول التي ذكرت عدة مرات هي الولايات المتحدة الأمريكية، وهنا لابد أن أقول لكم بأننا سوف نحصل على وجهة نظر الأمريكية لاحقا. السيد إيمكس هوكسي مساعد وزير الطاقة في وزارة الخارجية ستحضر هنا غدا، وفي وقت متأخر من الليلة سوف نتشرف باستضافة المحافظ بيل ريجرسون اللي سيحدثنا في أثناء عشاء الليلة. وفي الواقع كان يريد الاستعجال في الوصول إلى هنا لحضور جلسة الصباح، إلى أن سوء أنواع الطقس في بوسطن منعه من الوصول، وبالتالي سيصلنا بعد ظهر اليوم. كما أود أن أشير إلى السفيرة سوزان، أشكرها لمجيئها وأشكرها على كل الدعم الذي قدمته لنا. وأود أيضا أن أشير إلى جيرفورد يتحدث عن وجهة نظر الأوروبية ويطلع ملاحظاتي عن أوروبا وأوكرانيا، وتالي سنتسعد لسماعي. قبل أن أخذ استراحة أود أيضا أن أشير وأشكر مجموعة أخرى مهمة في غايتهم في مساعدتنا على تنظيم هذا المنتدى، وهم أعظم العاملين في اللجنة الاستشارية في منتدى بروكس الدوحة للطاقة الذين قاموا بعدة اتصالات ومشاورات ونصائح قدموا لنا، ومعنا السيد أفان ساندريا من فنزويلا وهنا يمثل كل أوروبا، والكرميتا من بروكينجز في رئيس بروكينجز الهند، وأيضا باسم فتو من أوروبا ومن الولايات المتحدة، وديفيد جولدوين من الولايات المتحدة. إذا مجموعة قوية جدا قدمت لنا نصائح ومشورة كبيرة ومهمة، وأيضا ساعدونا بشكل كبير بقيادة الدكتور ناصر جيدة الذي هو ممثل وزارة وزارة وقطر بتروليوم في هذه اللجنة الاستشارية، وهو هنا معنا أيضا. ما اقترحنا أن نأخذ استراحة قصيرة لبضع دقائق ولكي تتحركوا قليلا، وبعد ذلك نبدأ الجلسة بعد حوالي 20 دقيقة. أشكر مرة أخرى الوزير وجميع ضيوفنا لما قدموا من كلمات رائعة.